بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، نصلي ونسلم على من بعثه الله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، سيدنا وأسوتنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، بعثه الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون، فغير الله به حال هذه الأمة من حال إلى حال. وبعد، إنه لمن توفيق الله عز وجل أن تبتدئ اللجنة التنفيذية للاتحاد العام لطلاب اليمن نشاطها الثقافي لهذا العام باستضافة علم من أعلام الدعوة إلى الله عز وجل في هذا القرن. إنه لمن دواعي الغبطة والسرور أن تستقبل اللجنة التنفيذية في فعاليتها الثقافية لهذا اليوم الأستاذ الدكتور القدير فتحية، وهو غني عن التعريف، والمعرفة لا يعرف، تعرفه من خلال كتبه التي تكتظ بها المكتبة الإسلامية في شرق الأرض وغربها. أستاذنا الفاضل الذي تتلمذنا على يديه وتربينا على يديه وأحببناه بظهر الغيب قبل أن نراه، وهيأ الله سبحانه وتعالى لنا في هذا اليوم المبارك، فله الحمد وله الشكر أن نلتقي به وجها لوجه يحدثنا ونحدثه ونستمع لحديثه في هذا اليوم، تمهيدا للقاء أكبر بإذن الله عز وجل في دار المقامة في مقعد صدق عند مليك مقتدر. موضوع المحاضرة التي سيتفضل بها شيخنا هي بعنوان الشباب ودوره في التغيير الحضاري، وهو مجال ألف وحاضر فيه شيخنا كثيرا. فمع شيخنا المحاضر، ولنكن آذانا صاغية نعي ما يقول، وليكن كلامه من قلبه إلى قلوبنا جميعا.
فتحية مباركة إلى كل العاملين في هذه الجامعة، بل تحية مباركة إلى الإخوة المسؤولين في يمن الإيمان والخير. لقد تعلمنا من مدرسة محمد بن عبد الله ومن جامعة الإسلام الأولى أننا إذا جئنا بلدا أن نسلم على أهله وأن ندخل البيوت من أبوابها. فمرحبا بكم، وأسأل الله تعالى أن يجعل لقاءنا هذا لقاء مباركا مرحوما، وأن يجعله في ميزان حسناتنا يوم القيامة، وأن يبصرنا من خلال هذا اللقاء بالدور الكبير الملقى على عواتقنا جميعا، طلاب علم كنا أو علماء، سياسيين كنا أو إداريين، لأننا نعيش اليوم مفصل حياة بين صراع الحضارات، وبخاصة بعد أن تميز الصراع بين حضارتين اثنتين اليوم لا ثالثة لهما، هي الحضارة المسمات بالحضارة الليبرالية والغربية والحضارة الإسلامية. سأكون أيها الإخوة بعون الله تعالى في غاية الموضوعية، وأنا أتناول ما حدد لي من موضوع في هذه المحاضرة، والموضوع هو الشباب ودوره في التغيير الحضاري. لا بد وأن أبدأ أولا لماذا الشباب. الشباب أيها الإخوة أيتها الأخوات الكريمات، الشباب هم صناع الحياة وهم صناع البلاد والأقطار. فعندما ألتقي اليوم لفيفا من الشباب من يمن الخير ومن عدد كبير كما فهمت من أقطار العالم العربي والإسلامي، أخاطب الشباب اليوم، فإنما أخاطب صانعي الحياة وصانعي المستقبل وصانعي أو المساهمين على الأقل في صناعة القرار في مستقبل هذه الأمة. دور الشباب دور كبير، وبخاصة الشباب الذي ينهل من منابع العلوم المختلفة وما أحوجنا إلى العلوم المختلفة في صناعة حياتنا، حياة هذه الأمة على كل صعيد. هذا دور الشباب. إنما يا ترى أي تغيير نعني بالتغيير الحضاري؟ نحن أمام اتجاهين وأمام حضارتين، إن تجوزت وأجزت لنفسي أن أسمي الحضارة الغربية بالحضارة. نحن في مواجهة تحد حضاري كبير، ونحن نحمل حضارة إنسانية عريقة. ترى وأسأل سؤالا للشباب، أية حضارة تريدون أن تحملوا؟ وتحت أي شعار حضاري وراية حضارية يمكن أن تتقدموا لصناعة الحياة؟ هل سيتقدم شبابنا لصناعة الحياة تحت مظلة الحضارة الغربية بشقيها الراديكالي والليبرالي، أم أنهم مدعوون لأن يصنعوا الحياة تحت مظلة الحضارة الإسلامية التي تحتاجها البشرية جمعاء؟ على امتداد تاريخنا الإسلامي المشرق وفي أغوار التاريخ قام نظام عالمي تحت لواء الإسلام، كان نظاما حقق بكل معنى الكلمة حقيقة المساواة بين الناس وحقيقة الحرية وحقيقة الرحمة وحقيقة العدالة، أعطى حقوق الإنسان للمسلم ولغير المسلم، رفع الظلم عن المسلم وعن غير المسلم. هذه الحضارة سعدت بها البشرية على مدى أجيال وأجيال، ورفرفت رايات هذه الحضارة على مساحات كبيرة من القارة الآسيوية والقارة الإفريقية والقارة الأوروبية، وسعدت الدنيا والبشرية بتلك الحضارة. سعدت في إطار التوازن الاقتصادي والمساواة البشرية، فلم تكن هنالك عنصرية تحت مظلة الحضارة الإسلامية لم يكن هنالك تفاوت اقتصادي، لم يكن هنالك فريق يموت من التخمة في العالم، شعوب تموت من التخمة وشعوب أخرى تموت من الجوع الحقيقي. لم تكن هنالك حالة قمع في بلاد معينة وحالة حرية مطلقة في بلاد أخرى، لم تكن ولم يكن هنالك أي تمايز بين أسود وبين أبيض، بين عربي وبين أعجمي، وإنما الجميع أمام حضارة الإسلام واحد كما سنرى. وجاء دور التآمر على هذه الحضارة، ونقضت العروة الأولى، عروة الحكم الإسلامي، وأول عرى الإسلام نقضا الحكم وآخرها الصلاة. نقضوا عروة الحكم الإسلامي، ونقضوا عروة الجهاد، ونقضوا عروة صناعة الحياة، وتركونا كأمة إسلامية بعد أن مزقوا الأمة الإسلامية عبر مؤتمر سايكس بيكو إلى دول ودويلات وإمارات، وبثوا سمومهم وهمشوا حياة المسلمين. وكما قلنا عندما نقضت العروة الأولى تركت لنا العروة الأخيرة، إنما تركت لنا بلا روح، تركت الصلاة مهمشة، حتى الصلاة عندما تركت لم تترك مع أبعادها ومع مضامينها ومع حياتها ومع دورها ومع دور مساجدها، وإنما همش كل شيء في حياة المسلمين. وبدأت الحضارة الغربية تتقدم بعد أن احتلت أراضي المسلمين وبلاد المسلمين جميعا. غزتنا وغزانا الفكر العلماني، واستشرت بيننا الأفكار العنصرية والقومية والعرقية والأثنية والقبلية والعشائرية، وأصبح بأس هذه الأمة بينها. ومن خلال هذا التفرق الذي فرض على هذه الأمة وفتائل التفجير التي زرعت في كيانات هذه الأمة ولا تزال مزروعة، ومن خلال الأفكار والفلسفات التي سادت هذه الأمة والقوانين الوضعية التي حكمت هذه الأمة، فقدت هذه الأمة مقومات وجودها وعناصر قوتها وأصبحت عالة بين الأمم. بل للأسف فقدنا أول مقوم من مقومات أمتنا الإسلامية، مقوم العلم، وباتت تعرف الأمة العربية والعرب بأن هذه الأمة أو العرب لا يقرؤون، العرب لا يقرؤون. غريب والله أن تكون رسالة السماء إلى الأمة العربية تبتدئ بشعار اقرأ وقل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، أن يكون هذا رمز وشعار هذه الأمة، ثم تصبح الأمة العربية أمة متخلفة جاهلة لا تقرأ. وأظن أن الإخوة الحاضرين يذكرون تماما عندما وقع العدوان الثلاثي على مصر إسرائيل قبل العدوان الثلاثي بما يقرب من أسبوعين نشرت تفاصيل خطة العدوان الثلاثي الذي ستقوم به على مصر، نشرته في معظم وسائل الإعلام الأوروبية، واستغرب الناس كيف يمكن لفريق من الناس يريد أن يقوم بعملية عسكرية أن يكشف هذه العملية. فقال حين ذاك، قال بن غوريون الصهيوني، قال إن العرب لا يقرؤون، العرب لا يقرؤون. وعندما يتراجع العرب عن القراءة، عن القراءة قراءة اللغة حتى، فإنهم يتراجعون عن قراءة كل العلوم، ويتراجعون عن القراءة السياسية الصحيحة، ويتراجعون عن قراءة ما يجري من أحداث، لأن الأحداث كل الأحداث، الأحداث السياسية والأحداث العسكرية والأحداث الأمنية والأحداث الاقتصادية، التحولات، الأحداث البيئية والصحية والخلقية والإعلامية تحتاج إلى قراءات. فإن كانت الأمة قد وصلت إلى الأمية وقد أخرجها الإسلام من أميتها لتكون الأمة القارئة المعلمة المتعلمة، عند ذلك تعيش أمام الأحداث لا تعرف ما يجري حولها، وتفرض عليها الأحداث فرضا. وهذا الذي حصل لنا أيها الإخوة. الشباب مطالبون بأن يقرأوا الأحداث، أن يجيدوا القراءة، مطالبون حتى يقوموا بدورهم الحضاري أن يقرأوا الحضارات تماما. أنا لا أدعوهم لأن يقرأوا فقط حضارة الإسلام، وإنما أن يقرأوا من خلال فقه المقارنة أن يقرأوا حضارات الآخرين، وبضدها تتميز الأشياء. أنا أدعوهم وألح عليهم أن يتتبعوا الحضارة الغربية ليروا بأم أعينهم مساقط ومساخط وسوءات ومساوئ هذه الحضارة الغربية، التي لا أقول تفتك بالشعوب العربية والإسلامية لوحدها، وإنما تفتك بالبشرية جمعاء. دعونا نقرأ بعضا من مفردات هذه الحضارة. الحضارة الغربية تميزت ابتداء بأنها حضارة غير عادلة في أي جانب من جوانب الحياة، غير عادلة. وإذا اهتز العدل، يقولون إذا اهتز العدل اهتز الملك، كل شيء يهتز إذا اهتز العدل. من هنا كانت الآية الكريمة تبدأ إن الله يأمر بالعدل. وعندما جاء رسول أحد الملوك إلى المدينة المنورة يسأل عن رئيس الدولة، وكان رئيسها سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قالوا له إنه نائم تحت الشجرة. استغرب، اندهش، ينام رئيس الدولة تحت الشجرة؟ قال لعله في حراسة. قال خذوني إليه. فعندما أقبل وجدوه نائما تحت الشجرة بلا حراسة. استغرب أكثر، وهو يعلم وقد جاء من بلد رئيس الدولة فيه لا يتحرك إلا بالمرافقين وبالحراس، بل كل الناس وكل المسؤولين الصغار والكبار لا يتحركون إلا بحراسة قوية، كما هو واقعنا نحن في لبنان. النائب لا يتحرك إلا بحراسة وبمرافقين وبرنج روفر من الأمام ومن الخلف. استغرب، قال كيف هذا؟ كيف ينام؟ رئيس الدولة المفروض في عرفهم أنه لا ينام إلا في غرف محصنة حتى يكون مرتاح الأعصاب غير متوتر، فكيف ينام رئيس الدولة، رئيس دولة هذه الحضارة، تحت شجرة وينام نوما عميقا؟ والنوم العميق يحتاج إلى راحة، إلى راحة أعصاب حتى يستغرق الإنسان في نومه، والمتوتر لا يمكن أن ينام، لا يمكن. من هنا يلجأ المتوترون إلى العقاقير المهدئات والمنومات، يأخذونها حتى يناموا من شدة توترهم. فعندما سأل كيف، قالوا عدل فأمن فنام، عدل فأمن فنام. العدالة، العدل، أين العدل في الحضارة الغربية، الحضارة الليبرالية التي للأسف كثير من شبابنا مبهور بهذه الحضارة؟ حتى اليوم كثير من شباب العرب مبهور بهذه الحضارة. أين العدالة هذه؟ العدالة في شعوب إفريقية تموت من التصحر والعطش والجوع وقلة الأمن فيها، وشعوب أخرى تموت من الترهل ومن التخمة ومن التقنيات التي تجعل حياتها في غاية الراحة. أين العدالة؟ في بنغلاديش، العدالة في الهند، العدالة في أواسط إفريقيا، أين العدالة يا ترى؟ هذه في الجانب الاقتصادي. أين العدالة فيما يتعلق بالمواقف السياسية؟ يكفي، يكفي أن تستعمل الولايات المتحدة الأمريكية حق النقد الفيتو تجاه أي قضية إنسانية لتسقط الموقف والقرار الدولي. يكفي هذا الفيتو الذي أصبح حجة على النظام الدولي وعلى الولايات المتحدة الأمريكية، حجة تصم هذه الدولة بالظلم في كل شيء وبخاصة فيما يتعلق بقضايا شعوبنا العربية والإسلامية. هل توافق يا ترى؟ هل وافقت يا ترى مرة واحدة الولايات المتحدة الأمريكية زعيمة النظام العالمي اليوم، بل رأسه الآحادي ومظلة الحضارة الغربية وأداة الحضارة الغربية، هل وقفت مرة واحدة وقفة عدالة إلا وانحازت إلى دولة إسرائيل في كل شيء؟ أين العدالة يا ترى؟ أين العدالة فيما يتعلق بالمشكلة، مشكلة المشكلات ومعضلة المعضلات فيما يتعلق بمشكلة التلوث البيئي اليوم؟ أنا أخاطب جمهرة متعلمة، ولا أخاطب طبعا، لا أخطب في مسجد وأخاطب عامة، وإنما أخاطب خاصة وخاصة الخاصة. من هنا أود أن أقدم لكم شواهد حتى ووثائق حتى لا يكون كلامي أو يعتبر كلامي متجنيا على هذه الحضارة الغربية. أين العدالة فيما يتعلق بالتلوث والنظافة وطهارة البيئة ونظافة البيئة والتلوث البيئي؟ عندما تفاقمت مشكلة التلوث عقد اجتماع في واشنطن حضره مسؤول البيئة في الكونغرس الأمريكي ومندوب البنك الدولي وعدد من مسؤولي البيئة. يقول مسؤول البنك كبير الاقتصاديين ونائب رئيس البنك العالمي للتنمية والذي أصبح وكيلا مساعدا في وزارة الصحة في البيت الأبيض، يقول في اجتماع عقد لمناقشة مشكلة تضخم النفايات الصناعية والصناعات القذرة، أنا أنقل هذا النص كما ورد في الدراسة، يقول: ألا ترون معي أن على البنك الدولي تشجيع هجرة الصناعات القذرة إلى العالم الثالث، يعني إلى عالمنا، ونحن في اليمن نعتبر من العالم الثالث، ولبنان من العالم الثالث، والبلاد العربية والإسلامية من العالم الثالث. فيبتدئ هنا بداية ظلم أنه لابد من تشجيع، يقول هجرة وتهجير، وأنا أقول تصدير هذه الصناعات القذرة إلى العالم الثالث. قال: لدي ثلاث حجج. أولا، عندما تلقى النفايات السامة في بلد متوسط دخل الفرد فيه 20,000 دولار سنويا، ومتوسط عمره الحالي 40 عاما، ويتوقع أن يعيش، يعني هذا الفرد، 25 سنة أخرى، فإن الاقتصاد العالمي يتوقع دخلا يساوي 20 ضرب 25، يعني 500,000 دولار من هذا الشخص، في حين أن الفرد في العالم الثالث، انظروا كيف يقومون الأمور ويزنون الناس، هنالك وزن للناس بموازينهم المادية، في حين أن الفرد في العالم الثالث يتوقع أن يكون دخله على أحسن الفروض 300 دولار في السنة، ويتوقع أن يعيش 15 سنة أخرى، ولذلك فهو لا يضيف إلى الاقتصاد العالمي سوى 15 ضرب 300، أي 4,500 دولار. 4,500 دولار قيمة الإنسان في العالم الثالث، و500,000 دولار قيمة الإنسان في العالم الحر أو ما يسمى بالعالم الحر، هكذا يدرسون. ثم ينتقل: فإلقاء النفايات في البلد الثاني يشكل تصرفا منطقيا، يعني عندما نلقي النفايات في العالم وبلاد العالم الحر، يقول هو إن هذا التصرف يعتبر تصرفا منطقيا. ثانيا، إن كثيرا من بلدان العالم الثالث تعداد سكانها منخفض جدا، ودرجة التلوث فيها منخفضة جدا، مما يعني أن هواءها وماءها أنقى من كثير من بلدان العالم الأول الصناعي، وبذلك يكون منطقيا كذلك، يتكلم بالمنطق هو الرجل ويعلم الناس المنطق، لكن اسمعوا إلى أي طبعا هدف وإلى أي نتيجة يصل هذا المنطق. يقول: وبذلك يكون منطقيا إلقاء النفايات هناك حتى تلحق تلك الدول التي هواؤها وماؤها لا يزال نظيفا حتى تلحق بالدول الملوثة. أعني هنالك جريمة عن سابق تصميم وإصرار على أن تلوث بلادنا في اليمن، بلادنا في لبنان. نحن في لبنان خلال الحرب الأهلية ألقي في لبنان من خلال النفايات الصناعية وفي غيبة من الدولة هرب إلى لبنان وألقي في بحره وساحله وجبله، حتى طبعا امتصت الأرض خلال العشر سنوات الماضية إلى المياه الجوفية 10,000 برميل من النفايات الصناعية. لقد بدأوا ونفذوا هذه السياسة. ثالثا، إن الشحاذين، تصوروا إلى هذه التعابير، نحن شحاذون، إن الشحاذين لا خيار لهم، يعني بمعنى لا رأي لنا أمام هذا التحدي، نحن مستعطون شحاذون أمام النظام الدولي الجائر، لا خيار لنا، وممنوعون من أن نقول لا، لا نريد أن تلقوا بنفاياتكم الصناعية في بلادنا وأرضنا. في لبنان تلوث البحر وأصبحت الثروة البحرية ملوثة، وتلوث الشاطئ الساحل وأصبحت الزراعات الساحلية ملوثة، وتلوث كذلك الجبل وتلوثت التربة، واليوم نعيش خطرا داهما لأن خطر التلوث قد وصل إلى المياه الجوفية فتلوث الماء. وهنالك الآن ظواهر من أمراض سرطانية، نسأل الله العفو والعافية لنا ولكم، على امتداد الساحة اللبنانية في حين كان لبنان في السنوات الماضية يرفل ويعيش حياة في غاية النظافة في غاية الأمن الصحي، ليست فيه هذه الأوبئة الفتاكة. ثم يقول: إن الشحاذين لا خيار لهم. هذه كلمة ليست سهلة أبدا. فإذا أرادوا أن يأخذوا معوناتنا فعليهم أن يقبلوا شروطنا. بيأخذوا معونات، المعونات ليست بالمجان، هذه معونات ليست لوجه الله، يعني في الله في سبيل الله، قرض حسن، مساعدة حسنة، عليهم أن يقبلوا شروطنا، مقايضة، نعطيهم أموال ونعطيهم السم والتلوث مع هذه الأموال، وعليهم أن يقبلوا ولا خيار لهم. وهذا يقودنا إلى التساؤل عن صحة الادعاء بأن البنك الدولي كيان اقتصادي مستقل لا دخل له بالأمور السياسية، وعن مدى نجاح البنك في تقليص الفقر وتضييق الفجوة بين الأغنياء والفقراء. هذا لقوله، وهذا يعني أن البنك الدولي مدعو كذلك لتضييق فجوة التلوث بين العالم الأول الصناعي وبين العالم الثالث عن طريق نقل النفايات السامة إليه. انتهت هذه الوثيقة، هذه مفردة، هذه وثيقة من الوثائق التي تبين مدى الظلم المرتكب تحت مظلة الحضارة الغربية. هذه حضارتهم، الظلم العسكري. أين العدالة يا ترى إذا قارناها بالأخلاق وبالسياسة العسكرية الإسلامية؟ عندما يسمح هذا النظام وتسمح هذه الحضارة الليبرالية الغربية لأن تلقي بقنابل ذرية على الشعوب فتقوم بإبادتها، ثم تشجع الكيان الصهيوني وتعطيه الدعم التقني والمالي لتفعيل دوره النووي من خلال المفاعلات النووية التي تشتغل ليل نهار. وإسرائيل كما تعرفون لديها أكثر من 3 مفاعيل نووية أنتجت حتى هذه الساعة، حتى السنة الماضية، ما يقارب من 200 رأس نووي مع منصاتها. هذا السلاح سلاح إبادة، هذا السلاح سلاح إبادة جماعية، ليس سلاح رجولة. ما أجمل أسلحة الماضي عندما يتقاتل الرجلان وتتقاتل الشعوب والجنود من خلال السيوف أو من خلال الأسلحة الفردية، عند ذلك تبدو الرجولة على الأقل. أما عندما تطلق المنصات الرؤوس النووية من بعد مئات الكيلومترات كما ألقت الطائرات الأمريكية القنابل الذرية في مطلع في الحرب العالمية الثانية على هيروشيما ونيكازاكي، فأبادت الشعبين إبادة كاملة تحت راية هذه الحضارة الغربية، حضارة جميلة جدا، حضارة تجتذبنا لأن نتعلق بأهداف هذه الحضارة. أين النظافة في هذه الحضارة؟ الحضارة كلمة حضارة يجب أن تتبعها نظافة، أن تتبعها شفافية، أن تتبع الحضارة طهارة. أين الطهارة في الحضارة الغربية؟ يكفي أن الحضارة الغربية أنتجت وباء العصر والعياذ بالله تعالى، أنتجت الإيد، هذا الفيروس، الفيروس القاتل الذي يتوقع العلماء أن يقتل بعد تقريبا 2 أو 3 سنوات ما يزيد على 25 مليون نسمة والعياذ بالله تعالى. والذي بدأ لا أقول يدق أبواب بلادنا وإنما تسلل إلى عمق مجتمعاتنا العربية والإسلامية هذا الفيروس. وخلفية هذا الفيروس يا ترى ما هي؟ النظافة، الطهارة، الشفافية، العفة. إنها الفاحشة، إنها مخالفة الفطرة في العلاقة الجنسية بين الرجل والمرأة التي قدسها الإسلام وطهرها الإسلام من خلال عقد الزواج، من خلال العفة الزوجية. فانطلق الناس تحت مظلة الحضارة الغربية وكأنهم بهيمة والعياذ بالله تعالى، لا ترتوي ظمأتهم وجوعتهم الغريزية وإنما ينطلقون بلا حساب، وإذا بهم يتلقون العقاب ونتيجة خروجهم على فطرة الله التي فطر الناس عليها. وباء لا علاج له إلا بالعفة، لا علاج له إلا بالعودة إلى فطرة الحضارة الإسلامية في العلاقة ما بين الذكر والأنثى. لا علاج مهما تابعوا تجاربهم قد يصلوا إلى التخفيف في بعض الأمور، إنما سيجدون تفاقما مرضيا في جوانب أخرى من هذا الداء والعياذ بالله. داء العصر، طاعون العصر، الحجة الحجة الدامغة على بطلان وسقوط وانحراف الحضارة الغربية حجة دامغة على هبوط وسقوط وتداعي هذه الحضارة الغربية. الحضارة الغربية نراها بأم أعيننا في كل يوم، نستقبلها من على شاشات التلفزة، حضارتهم شاهدة عليهم من خلال البرامج والأفلام التي تعرض من خلال المحطات الفضائية، برامج في غاية الطهارة والعفة والحضارية، تدعو إلى مكارم الأخلاق إلى القيم. حضارة للأسف هي عكس ذلك تماما، تذبح القيم من الوريد إلى الوريد، وتقتل مكارم الأخلاق قتلا من خلال تدريب الشباب وتعليم الشباب على الجريمة على كل أسبابها وأدواتها، تتعهدهم تعهدا أكثر مما تتعهد المعاهد والجامعات الشباب من خلال هذه البرامج الجاذبة لعقول أجيالنا وشبابنا. تسقيهم لبان الجريمة، ترضعهم لبان الجريمة في كل لحظة، وترضعهم وتحضهم على الفاحشة كل ثانية. هذا مظهر من مظاهر حضارتهم الراقية المتدنية المسفة الحقيرة، هذا مظهر من مظاهر حضارتهم. في بلد لبنان نحن واجهنا هذه السياسة الإعلامية المنحرفة الفاسدة التي لا ينحصر فسادها في إطار لبنان، وإنما يتعدى لبنان حتى يعم العالم العربي والإسلامي والعالمي. وأعتقد أن الكثير الكثير منكم على الأقل شاهد أو لمح أو اطلع على ما تنقله إذاعاتنا اللبنانية للأسف، التي التي هي الإذاعة الرسمية، التلفزيون الرسمي لبنان تلفزيون، والال بي سي والام بي سي والمستقبل وما أشبه ذلك. تصدينا لهذه السياسة الإعلامية، وكأن السياسة الإعلامية مفروضة فرضا. الحكومة تقول هذه السياسة مدمرة وقاتلة، وزير الإعلام الأستاذ باسم السبع يقول الإعلام إعلامنا هو إعلام كبريهات. سبحان الله. طيب كيف ترضون بأن تكونوا أنتم كذلك وزراء كبريهات وحراس كبريهات ثم تعتمدون سياسة كبريهات؟ استقيلوا إن كنتم لا تستطيعون. أنتم تدمرون الأجيال ليس في لبنان فحسب، وإنما في الأمة العربية كلها، في وقت الأمة العربية والإسلامية بمسيس الحاجة لأن تصعد دور أجيالها ولأن تثمن قيم رجالها وشبابها ولأن تدفع بالشباب إلى أعلى قمم الجهادية والصمود والروح المعنوية في مواجهة إسرائيل وعربدة إسرائيل. نرى هذه السياسة، سياسة الحضارة الغربية، تدمر عنفوان شبابنا وجهادية شبابنا وفتوة شبابنا وكبرياء شبابنا وطهر شبابنا حتى يتداعى شبابنا أمام الغزو الإسرائيلي. هذه سمات لمحات من هذه الحضارة التي للأسف بعض شبابنا وبعض أجيالنا في العديد من العالم العربي والإسلامي لا يزال مبهورا بهذه الحضارة الغربية، حضارة البابيون، حضارة طبعا أنا ألبس وألبس الجرافات، كل بلد له سمته، حضارة السيارات الفارهة، حضارة النسوة اللواتي يتمايلن، لا أقول الكاسيات لأنه ليسوا كاسيات طبعا كنساء أهل اليمن بفضل الله وحمد الله، إنما النساء المميلات المائلات المتعهرات العاريات. وطبعا أنتم تشاهدون هذا نساءنا اللبنانيات، لا أقول طبعا كل اللبنانيات لا قدر الله، وإنما هنالك مساحة كبيرة اليوم الحضارة هذه تقدم من خلال مفسدة المرأة ودور المرأة الفاسد لمجتمعاتنا العربية والإسلامية، في حين أن دور المرأة المسلمة للأسف لا يزال معطلا. مطلوب تفعيل دور المرأة غير المسلمة، أي غير الملتزمة، لا أقول طبعا المرأة المسلمة بمعنى الانتماء أو غير الانتماء إلى الإسلام، فقد تكون مسلمة في هويتها، إنما ليست مسلمة في التزامها. مطلوب تفعيل دور المرأة المنحلة الفاسدة، مطلوب تفعيل دورها لإفساد المجتمع. المرأة غير المسلمة مطلوب منها أن تدخل كل الميادين، تدخل المؤسسة العسكرية والمؤسسات الأمنية وكل المؤسسات التعليمية ووسائل الإعلام بعريها وفسادها وإظهار سوءاتها. أما المرأة الطاهرة الشريفة العفيفة المنقبة ممنوعا عليها أن تقوم بدور في إطار صناعة الحياة، هذا ليس من الإسلام في شيء، والإسلام من هذا الموقف براء. طبعا ولسنا نحن بصدد الكلام عن دور المرأة المسلمة، وإنما سقت هذا من خلال دور المرأة تحت راية الحضارة الغربية، وكيف تسخر الحضارة الغربية المرأة اليوم أبشع تسخير تحت مظلة الحضارة الغربية. كلكم سمع ويسمع بمافيا ومافيات دعارة الأطفال، كلكم سمع ويسمع، هل سمعتم هذا؟ المافيات العالمية التي تتاجر بمئات الأطفال ذكرانا وإناثا من أجل الدعارة العالمية، تخطف أو تشتري الأطفال من العالم الثالث من الدول الآسيوية والدول الإفريقية الفقيرة حتى تستعمل الأطفال في إرواء والعياذ بالله الغريزة تحت مظلة الحضارة الغربية. ولو عدنا إلى ملف بالفعل الحضارة الغربية فيما يتعلق بدعارة الأطفال وبسوق النخاسة، والله لا يستحي الإنسان حينما يذكر فقط الأعداد الهائلة من الأطفال الذين يشترون أو يخطفون من هذه المناطق المحرومة من العالم الثالث ثم يتاجر بهم فيما يسمى بالعالم الأول والحر لكثير من الغايات، منها الغاية الجنسية ومنها كذلك الاستفادة من زراعة الأعضاء. هنالك مافيات تشتري وتخطف الأطفال والنساء والرجال ثم تقوم بتقطيع الأعضاء التي تريدها لتزرع هذه الأعضاء من خلال عمليات جراحية وتقدم طبعا بأثمان باهظة للذين يعيشون لما يسمون هؤلاء، لأنه ما بس اليهود شعب الله المختار، كذلك الرجال والنساء في العالم الحر يعتبرون أنفسهم من شعب الله المختار. يقضى على ناس، يذبح أناس، تؤخذ الكلي وتؤخذ كثير من أعضائهم حتى تباع للرجل في أوروبا وأمريكا وتجرى له جراحة حتى يبقى على قيد الحياة، وإن كان على حساب آلاف آلاف من الأشخاص الذين يعيشون في العالم الثالث، وجلهم من المسلمين، جلهم من أبنائكم وأحفادكم، لأن المسلمين في أي بلد، أبناء المسلمين في أي بلد، أحفاد المسلمين في أي بلد، نساء المسلمين في أي بلد، أعراض المسلمين في أي بلد، هي أعراضنا، هي نساؤنا، هي أحفادنا وأبناؤنا، ولا نفرق نحن بين مسلم يعيش في لبنان وبين مسلم يعيش في اليمن أو يعيش في بنغلاديش أو يعيش في بلد إفريقي. فحيثما ذكر اسم الله في بلد عددت أرجاءه من لب أوطاني. هذا أخي في الإسلام، هذه أختي في الإسلام، هذا حفيدي في الإسلام، وإن لم يكن حفيدي من خلال الوراثة. أيها الإخوة، هذه لمحات. حضارتهم تبدو من خلال التحديات، تحديات المشروع، مشروع الصهيوني والنظام العالمي لأقدس مقدساتنا. وكيف هو مشروعنا في مواجهة مقدسات الآخرين في الوقت الذي تكون فيه الأخلاق الحربية تحت مظلة الحضارة الإسلامية والوصايا الإسلامية عبر التاريخ؟ لا تقتلوا ولدا ولا امرأة ولا شيخا عجوزا، ولا تذبحوا شاة إلا لمأكلها، ولا تقطعوا شجرة، وستمرون على أقوام قد عكفوا أنفسهم في الصوامع فدعوهم وما عكفوا أنفسهم له. أمام هذه الحضارة المشرقة، إسرائيل في الأرض المباركة التي بارك الله حولها، في كل يوم تعتدي على مقدساتنا. خلال هذا الأسبوع انتهكت ساحة المسجد الأقصى انتهاكات متعددة من أجل أن يقتحم المستوطنون المسجد الأقصى للعبث به وإحراقه. يريدون، يستعجلون تدمير المسجد الأقصى حتى يقيموا مكانه هيكل سليمان. وما النفق الذي أحدثوه تحت المسجد الأقصى إلا لغاية نسف المسجد الأقصى. هذه حضارتهم تقوم على إبادة حضارات الآخرين، تقوم على تدمير مقدسات الآخرين. هؤلاء شعب الله المختار، إنما نحن قل خلق خلقنا لخدمة بني إسرائيل. نحن بالنسبة إليهم دواب، دواب كبقية البهائم، خلقنا لخدمتهم. في الوقت الذي يمر فيه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه في طريقه، يرى عجوزا فيتفرس في وجهه فيعرف أنه يهودي، فيقول له: ألست أنت فلان؟ يقول: نعم. قال: والله ما أنصفناك أخذنا منك الجزية وأنت شاب، وتركناك تتسول وأنت شيخ. فأمسك بيده وأخذه إلى وزارة المالية، إلى بيت مال المسلمين، وأجرى له جعالة تكفيه وتكفي عياله. هذه معاملة الإسلام وحضارة الإسلام لغير المسلمين في وقت تصوب فيه النار لقتل شبابنا الصغار جيل الانتفاضة، ويعتقل الآلاف الآلاف ثم يزجون في السجون، ثم تحدث المذابح تلو المذاحف، المذابح لإبادة الشعب الفلسطيني. وليس فقط الشعب الفلسطيني، نحن في لبنان في كل يوم نتلقى مذبحة، في كل يوم غارة إسرائيلية تهدم، لا أقول يعني هي لو هدمت قاعدة عسكرية ماشي الحال، وإنما تقوم بهدم البيوت على أصحابها، نهائيا على أصحابها من الشيوخ والرجال والنساء والرضع. مجزرة قانا، من ذهب ضحيتها؟ من الذين ذهب؟ من هؤلاء؟ مجموعة من النساء والرجال الشيوخ والأطفال جاءوا ليعيشوا في حماية القوات الدولية. حماية القوات الدولية لم تغني عنهم، القوات الدولية لم تمنع إسرائيل. الدولة الإرهابية العنصرية الغدة السرطانية لم تمنعها القوات الدولية من أن تلقي بحممها وتكون الكارثة الفاجعة التي قتلت الجميع. وأظن أنكم سمعتم عنها أو رأيتم بعضا من مشاهدها الحضارية، حضارية بكل معنى الكلمة. هذه المجزرة، مجزرة قانا، ومجزرة قانا ليست الأولى ولن تكون الأخيرة. وإذا أردنا أن نعود إلى المجازر التي ارتكبتها إسرائيل على مدار التاريخ، كل التاريخ، والله لشاب شعر الولدان الصغار. هذه لمحات كذلك من حضارتهم، حضارتهم أنهم يتصدون لمقدساتنا بل لنبينا صلى الله عليه وسلم. لا شك أن هذا قمة الإفلاس وقمة الجبن والانحدار، نهاية الجبن والانحدار، عندما يوزعون نشرات مرسوم عليها خنزير ومكتوب على الخنزير اسم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو يدوس على كتاب الله تعالى. انظروا إلى هذه الحضارة الدنسة، بل إن منظمة من منظماتهم الإرهابية تسمى منظمة إزالة الدنس، تقوم بأعمال كثيرة ظهرت هويتها مؤخرا وظهرت شخصيتها واسمها، وتدعى بمنظمة إزالة الدنس. ما عندها شيء، هذه المنظمة العسكرية الإرهابية ليس لها من مهمة ووظيفة إلا إزالة الدنس، الدنس من وجهة نظرهم. طبعا الدنس من وجهة نظرنا، إذا أردنا أن نزيل الدنس يمكن أن نزيل بيوت الدعارة، يمكن أن نقضي على المخدرات، على الكحول، هذا دنس. هذه المنظمة وإزالة الدنس، الدنس عندها المسجد الأقصى، الله أكبر، تريد فالدنس المسجد الأقصى، بيوت الله نعوذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم. الصخرة المشرفة، كل أثر إسلامي، كل بقعة، كل موطئ قدم لرسول الله صلى الله عليه وسلم يريدون أن يمحوه ويعتبرونه دنسا. هذه بعض مظاهر الحضارة الغربية وحضارة هذه الأمة الملعونة. أيها الإخوة، لا أريد أن أستطرد بالفعل طويلا أمام الكثير الكثير من مبتذلات ومساوئ ومساخط وانحراف وفساد وإسفاف هذه الحضارة الغربية، سواء كانت حضارة راديكالية أو حضارة ليبرالية. هذه الحضارة تدق اليوم أبوابنا. الحضارة هذه تصادر اقتصادنا في كل مكان، تخنخنا في كل مكان، تصادر إرادتنا في كل مكان، تقمع حريتنا في كل مكان. لا تريد منا أن نكون الأمة التي تحكم نفسها بنفسها، أن تكون صاحبة القرار. لا، تريدنا أن نكون الأمة، أو لا الأمة، أن تكون الدويلات التي تقاد بأمر سدنة هذه الحضارة، بأمر واشنطن والعواصم الغربية والعواصم الشرقية. تريدنا هذه الحضارة أن نبقى كذلك، عالما ثالثا أو عالما رابعا أو عالما خامسا، تأخذ خيرات بلادنا، تضع يدها على ثرواتنا المعدنية والنفطية والزراعية والصناعية، وتسخرنا كشعب وكشعوب في كل مكان. هذه الحضارة التي تقف في مواجهتنا والتي أفسدت البشرية جمعاء. أقول لشبابنا، أي دور يا ترى، وهذا موضوع المحاضرة، أي دور في التغيير الحضاري تريدون أن تتقلدوه؟ أي دور تريدون أن تقوموا به تحت مظلة الحضارة الغربية التي مررنا على بعض ملامحها؟ أم أنكم تريدون تغييرا حضاريا إسلاميا؟ تريدون أن تقوموا بدور تغييري يعيد إلى العالم دور الحضارة الإسلامية، لتخرج هذه الحضارة البشرية، كل البشرية، من ظلمات الجهل وظلمات الانحراف وظلمات القمع والظلم والاستبداد والإسفاف والانحراف والفساد، إلى الطهر وإلى الحرية وإلى القيم وإلى الأخلاق وإلى العدالة. تحت أي راية يريد الشباب أن يسيروا؟ أي دور يريدون أن يطلعوا به يا ترى؟ فاعتقادي أن شبابنا المسلم لن يرتضي بغير الدور الحضاري الإسلامي. والشباب المسلم في اليمن كالشباب، حضارة الرحمة وليست حضارة الإرهاب، ليست حضارة القمع والذبح من الوريد إلى الوريد، إنما هي الحضارة الحانية على الناس، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ليست حضارة الشقوة كما هي حضارة الغرب، إنما هي حضارة الرحمة. مطلوب من شبابنا المسلم، من شاباتنا المسلمات، من الطلاب، طلابنا وطالباتنا، من رجالنا ومن نسائنا، أن يعوا تماما حقيقة هذه الحضارة ودور هذه الحضارة ومقاصد هذه الحضارة وخصائص هذه الحضارة ومواصفات هذه الحضارة وقيم هذه الحضارة ليحملوا هذه القيم وهذه المواصفات وليقدموا حضارة الإسلام إلى العالم الذي يفتش والله يفتش عن مخرج له من مآزقه الكثيرة ومشكلاته القاتلة وليس أمامه إلا حضارة الإسلام ليس أمامه والله إلا حضارة الإسلام فالعالم في رقبتنا البشرية في رقبتنا الإنسانية في رقبتنا في مسؤوليتنا علينا أن نتقدم إلى مجتمعاتنا وإلى المجتمعات البشرية نقدم رسالة الإسلام رسالة إنقاذ للبشرية من وحدتها وظلامتها وشقوتها إلى نور الإسلام وسعادة الإسلام في حياتنا في الدنيا وفي الآخرة ولا أريد أن أطيل أكثر أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرة ختاما أيها الإخوة أيتها الأخوات الكريمات أيها الحفل الكريم لا بد لي كذلك من أعود أكرر تقديم تحياتي إلى المسؤولين في هذا البلد وإلى المسؤولين في هذه الجامعة الكريمة جامعة صنعاء وكما قلت ابتداء من سعادة رئيس الجامعة إلى أصحاب السعادة أمين عام الجامعة ومديري الكليات والأساتذة والمعيدين والطلاب وكل العاملين في هذه الجامعة جزاهم الله عنا كل خير وجعل جامعة صنعاء اليمن جعلها مصنع الرجال والرجولة بعون الله تعالى وصانعة الأجيال الإسلامية القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.